الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا الباب يبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى مذهبه في الصلة بين الإيمان والإسلام. والإمام البخاري رحمه الله كما أشرت إلى ذلك في بداية كتاب الإسلام، في كتاب بداية كتاب الإيمان، يرى الترادف بينهما، وأن الصلة بينهما أنهما مترادفان، الإيمان والإسلام. ووافقه أيضا على مذهبه عدد من أئمة السلف، من أشهرهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر رحمه الله وابن مندة، وهؤلاء مذهبهم أن الإيمان والإسلام واحد. وفسروا النصوص التي يفهم منها والتي تدل على المغايرة بينهما بنحو ما نراه هنا من الإمام البخاري رحمه الله. وهذا المذهب الإمام البخاري رحمه الله على جلالة قدره وعظيم مكانته قد جانبه الصواب في هذا الباب، هو ومن معه. ومذهب جماهير السلف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا. إذا ذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر معا كان الإيمان انصرف الإيمان إلى المعاني إلى الأعمال الباطنة، والإسلام إلى الأعمال الظاهرة. وهذا الذي استقر عليه مذهب السلف، وهو مذهب جماهير السلف. أصل النزاع مع المتكلمين في دخول الأعمال في الإيمان، في دخول الأعمال في الإيمان، وقد رأينا في هذه الأبواب الكثيرة كيف أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث الكثيرة لبيان أن الأعمال من الإيمان. ويبقى بعد ذلك الفرق بين الإيمان والإسلام، وهذا كما قلت هذا مذهبهم. ومما يدل على صحة مذهب جماهير السلف أن التفسير الذي سنراه والتأويل الذي سنراه عند الإمام البخاري ومن معه أيضا جانبهم الصواب في ذلك، مما يدل على خطأهم في أصل المسألة. وهذا اجتهاد اجتهدوه، وهم بين الأجر والأجرين. ومن الملفت للنظر أن مذهبهم هو مذهب جماهير المتكلمين، وهذا الذي لا يمكن أن يفسر بتفسير معقول. لماذا؟ لأن نزاعهم في الإيمان معروف، وأن الأعمال لا تدخل في الإيمان. أما الإسلام فلا ينازعون أن الأعمال تدخل في الإسلام، فإذا جعلوا أن الإيمان، فإذا قالوا أن الإيمان والإسلام مترادفان، معناه أن الإسلام أيضا لا تدخل فيه الأعمال. وبالتالي مذهبهم فيه اضطراب. أما من لم يخالف أهل السنة والجماعة في دخول الأعمال في الإيمان، مذهبه يبقى متقاربا أو مقاربا، مع أنه ليس هو مذهب أئمة السلف. هو الإيمان كما قلت، الإيمان إذا ذكر لوحده دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا ذكر لوحده دخل فيه الإيمان، ولكن إذا جمع فمعنى الإيمان الأعمال الباطنة، ومعنى الإسلام الأعمال الظاهرة. وهذا هو الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا واضح في التفريق بينهما. في حديث وفد عبد القيس أجاب عن الإسلام عن الإيمان بما أجاب عن الإسلام في حديث جبريل. وفي الأحاديث والنصوص الكثيرة التي أوردها الإمام البخاري هنا في كتاب الإيمان أن الأعمال داخلة في الإيمان، مما يدل على هذا التغاير بينهما إذا اجتمع واجتماعهما إذا تفرقا. وهذه الألفاظ من الألفاظ التي تختلف معانيها بالإطلاق والتقييد، وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام بتفصيل بالنسبة لأمثالنا ممل في كتابه الإيمان، الإيمان الكبير، ذكر كثيرا من الألفاظ التي تختلف معانيها بالإطلاق والتقييد. نحن هنا سنرى أن موقف الإمام البخاري بالنظر إلى الأدلة التي استند إليها في الترادف لا تنهض بما يريده رحمه الله. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. يرى الإمام البخاري رحمه الله كما في هذا الباب أن الإيمان له إطلاقان، الإيمان له إطلاقان، إطلاق شرعي، وهذا الذي يريد به هنا لما قال على الحقيقة يقصد الحقيقة الشرعية، وإطلاق لغوي وهو بمعنى الاستسلام، الاستسلام في الظاهر الذي لا يدل على الاستسلام الباطن. إذن له إطلاقان. إذا كان الإسلام بمعنى الاستسلام في الظاهر فهو ليس معتدا به شرعا، أما إذا كان الإسلام بالإطلاق الشرعي بالحقيقة الشرعية فهو يرادف الدين كما يقول هنا إن الدين عند الله الإسلام. في قول الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا عند البخاري هنا على الحقيقة اللغوية وليس الإيمان الشرعي، وفي قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا على الحقيقة الشرعية. يقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، على الاستسلام أي في الظاهر أو الخوف من القتل، لم يذكر الجواب. من طريقة الإمام البخاري رحمه الله في كثير من الأحيان يذكر السؤال ويجيب عليه من خلال الحديث الذي يذكره، وهنا ذكر السؤال وأجاب عليه في الترجمة نفسها، لأنه قال فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، ثم ذكر الحديث. إذن يريد أن يقول إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لم ينتفع به في الآخرة، هذا هو الذي يريد أن يقول، أي ليس هو إيمانا شريا، أي ليس من الإيمان الذي يكون به النجاة في الآخرة. إذا كان هكذا فهو إيمان المنافق، ومن يكون في حكمه ليس الإسلام الذي يكون منجيا يوم القيامة. يقول لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه في هذه الآية يستدل بهذه الآية الفريقان، من يرى التغاير بين الإيمان والإسلام ومن يرى الترادف بينهم. الجميع يستدل بهذه الآية وأيضا بالحديث الذي سيذكره الإمام البخاري. كيف ذلك؟ هنا الله عز وجل قال للأعراب، حكى عن الأعراب أنهم قالوا آمنا، وهؤلاء قد كانوا قد جاءوا إلى المدينة وأعلن إسلامهم. وكما تعرفون الإيمان والإسلام درجتان، مثل ما ذكر في حديث جبريل، الإيمان والإسلام. وحسب هذا التدرج في البداية إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. الأعراب قالوا آمنا، والله عز وجل أرشد نبيه أن يقول لهم قولوا أسلم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في هذه الآية عند هؤلاء، عند الإمام البخاري، هم ليسوا مسلمين أصلا، هؤلاء منافقون. ولا يتم الاستدلال بهذه الآية عند البخاري على القول بأنهم مسلمون، هو وأيضا ومن معه. بينما هذه السورة ليس فيها ذكر للمنافقين أصلا، إنما هذا بيان لدرجة من درجات الإيمان والإسلام. فالله عز وجل أرشدهم أنهم لا يدعون الدرجة التي ليسوا هم عليها، وإنما يكتفون بالدرجة التي هم عليها. وكما سيأتي أيضا في حديث سعد رضي الله عنه، أن الجزم بالإيمان هذا جزم بدرجة عالية من درجات الإيمان، وبالتالي يكتفى بالدرجة التي هم عليها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة لما هذه تدل على النفي وعلى المقاربة، لم يدخل ولكنه سيدخل. الكلمة تدل على أنهم ليسوا منافقين، ولما يدخل الإيمان في قلوب. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لو كانوا منافقين، طاعة الله وطاعة رسوله والأعمال التي يقومون بها لا تنفعهم لو كانوا منافقين. هنا لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم، مما يدل على أن أولئك ليسوا مؤمنين كاملي الإيمان، وإنما هم من ضعفاء، من ضعيفي الإيمان. قول الله عز وجل بعده مباشرة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المؤمنون الكامل الإيمان. هذا كله يدل على أن الحديث ليس عن المنافقين، وإنما عن المسلمين، عن المؤمنين الذين إيمانهم ضعيف. وهذا الذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا الذي هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بينما قول الإمام البخاري أيضا مروي عن عدد من السلف منهم أنهم كانوا منافقين، منهم مجاهد وابن زيد ومقاتل بن حيان، وهو قول من مع الإمام البخاري في هذا المذهب، منهم ابن عبد البر رحمه الله ومنهم محمد بن نصر المروزي. طيب، فإذا كان على الحقيقة، أي الحقيقة الشرعية، يقصد هنا الحقيقة الشرعية، فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. الإمام البخاري يريد أن يقول في حديث جبريل في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أطلق على الإيمان والإسلام إيش؟ الدين. وهنا إن الدين عند الله الإسلام، مما يدل على الترادف بينهما. هذا مذهبه. بينما الحديث نفسه، حديث جبريل، حديث جبريل نفسه وفرق هذا غير وهذا غير. فلذلك الأدلة التي ذكرها هذا الفريق من السلف لا تنهض بمرادهم وبمذهبهم وبما ذهبوا إليه. ثم ذكر الحديث: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، سبق ذكره، قال أخبرنا شعيب، شعيب من الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد ابن أبي وقاص الزهري، الزهري. هذا السند فيه كلهم باستثناء أبي اليمان وشعيب، كلهم زهريون. الزهري عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري عن سعد بن أبي وقاص الزهري. ولكن ستأتي رواية يشير إليها الإمام البخاري إشارة حينما ذكر في الأخير: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. إذن كلهم زهريون. ابن أخي الزهري والزهري كلهم زهريون. السند مسلسل بالزهريين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط طائفة من الناس أقل من، يعني دون العشرة، وقيل إلى الأربعين، أعطى رهطا أي عددا من الناس، أعطاهم من الغنيمة، وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص الزهري هو جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، المفروض يقول إليه لأنه يقول وسعد جالس، ولكن هذا من الالتفات، من الغيبة إلى التكلم، إلى صيغة المتكلم. فقلت، يقول سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان، أي لماذا عدلت عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، لأراه ولأراه، روي بهذا وروي بهذا. ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه بالفتح جزما، وأنه لا يجوز أن يكون بالضم هنا. لماذا؟ لأن أرى معناه أظن، وأرى معناه أرى الرؤية العينية. السياق يدل على أنه يجزم، وحلفه يدل على أنه يجزم، مما يدل على أنه بالفتح وليس هذا قول الإمام النووي. ولكن هذا وهذا كلاهما موجودان في الروايات، رواية أبي ذر لأراه، وحتى إذا كان بالفتح يأتي أيضا بمعنى الظن، بمعنى الظن يأتي. ويعني هذا لا يشكل في اختيار الضبط. إني لأراه مؤمنا، أي هو عندي مؤمن. لاحظتم؟ يعني فيه جزم بإيمانه، بل يحلف على أنه مؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. أو هنا للإضراب وليس للتشريك كما ذكره بعضهم، بل هو للإضراب. والإضراب هنا عن الجزم، عن الجزم بالإيمان، وليس عن الجزم بعدم الإيمان. فرق بين الأمرين. ليس معناه أنه ليس مؤمنا، معناه أن الأدق أن تقول هو مسلم. لماذا؟ لأن الذي يظهر لك أعماله، أما الباطن وما يكون في القلوب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبالتالي ما يمكنك أن تجزم به هو الإسلام، لأن نحن ما ندري عن القلوب، ولا أحد يدري عن القلوب. هذا الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكتفي بالجزم بما يمكنه أن يجزم به. طيب، إني لأراه مؤمنا فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، فسكت قليلا، ثم علتني ما أعلم منه. يقول الإمام النووي قوله ثم علتني ما أعلم منه، هذا يضعف قول من يقول أن أراه بالضم هنا، إن هو ليس أراه، وإنما لأن هنا يعني هو جازم به. هذا الذي يقول غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ هو يريد أن يشفع بما يعرفه، بل بما هو متيقن منه، هو مشكور على فعله. ثم يقول: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلم. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيش لمقالته: أو مسلم. ثم قال: يا سعد. في رواية لصحيح الإمام مسلم: أقتالا يا سعد؟ في صحيح الإمام مسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وأحب غيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. هذا فيه أولا اعتذار، ثم إرشاد وتوجيه وتعليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ما كان منه: أنه يعطي الرجل الذي يخاف على إيمانه. وإذا كان المجلس فيه توزيع لهكذا مبالغ فلان خذ فلان خذ فلان خذ وفلان الذي يستحق أكثر في كل من كان مستحقا أكثر يستبعد أكثر. الصبر هنا أشرايكم. سعد رضي الله عنه لم يكلمها عن نفسه، هو من العشر المبشرين بالجنة، ولكن كلمه في شخص يراه مستحقا في ظنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قسمان: قسم قد يفقد إيمانه ولا يصبر لما يرى أنه حرم من هذا الله، فهذا القسم أعطيه حتى لا يخسر الإيمان خشية أن يكبه الله بالنار. لماذا يخشى؟ إذا اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان من ذي الخويصرة، إذا اعترض عليه وصار في نفسه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف صعب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من هذا حتى يبقى على إيمانه وعلى إسلامه. أما من لا يخاف عليه يوكله إلى ما هو عليه من الخير العظيم. طيب، في حديث ذكره الإمام البخاري، من منكم مجلد واحد كله أعطيني مجلد واحد يختلف. لا، هذا حديث رقم 7535 أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. حديث عمرو بن تغلب يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم أتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. إيش الخير هنا؟ الإيمان. منهم عمرو بن تغلب راوي الحديث يقول عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. سبحان الله الذي أخذه يعني الدنيا بطولها وعرضها لا تساوي بهذا الذي أخذه. هذا فيه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم والجزم جزم بإيمانه. وغيره أحب إلي منه. هل هذا السياق يدل على أن الرجل منافق؟ لا يدل. وهو ولا يستقيم للإمام البخاري استدلاله إلا إذا كان على الاستسلام وليس على الحقيقة. بل إن فيه تزكية أنه يعني ممن هو أحب إليه ممن هو إيش على أحب إليه ويدل على أنه يستحق ذلك ويدل على أنه ممن يصدق عليه أنه أحب إليه من كثير ممن أعطاهم ولكن ترك لإيمانه ولم يكن منافقا خشية أن يكبه الله في النار. كما قلنا هذا الذي ذكره الإمام البخاري لا ينهض الأدلة هذه لا تنهض بما يذهب إليه. هذا الحديث يدل أيضا على مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء. لا ينبغي الجزم بالإيمان. أهل السنة يرون أن الإيمان لا بد من الاستثناء فيه ليس شكا وإنما بعدا عن التزكية أيضا رجاء لأن يكون من المؤمنين الذين يتوفاهم الله عز وجل على الإيمان وأيضا لأمور أخرى ذكرها السلف مسوغات الاستثناء للإيمان. والجزم بالإيمان هذه تزكية للنفس. أما الإسلام فلا يستثنى فيه لأن الإسلام هو أدنى مراتب الدين لا يستثنى فيه. لا يقال أنا مسلم إن شاء الله ولكن الإيمان يستثنى فيه لأنه درجة أعلى. يقول الإمام البخاري رحمه الله ورواه يونس هو ابن يزيد الأيلي وروايته ذكر الحافظ بن حجر أن روايته في كتاب الإيمان لرستة أحد المحدثين معروف برستة. وصالح هو صالح بن كيسان روايته أخرجها البخاري في الزكاة. ومعمر رواية معمر موجودة عند أحمد في مسنده وغيره. ورواية ابن أخي الزهري أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. وفي روايته كما قلنا هذه اللطيفة ابن أخي الزهري اسمه محمد ابن عبد الله بن مسلم هو زهري والزهري المعروف الزهري وكلهم زهريون.
تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
رجع الإمام البخاري رحمه الله إلى تعداد وذكر شعب الإيمان. باب إفشاء السلام من الإيمان. هذا الحديث سبق أن أخرجه الإمام البخاري في نفس كتاب الإيمان: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد، وهو ابن أبي حبيب، يعني هنا نسبه وهناك لم ينسبه، عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نفس الحديث كرره هنا. ومن عادة البخاري أنه لما يكرر لا يخليه من فائدة متنية أو إسنادية. الفائدة الإسنادية هنا الحديث هنا عن قتيبة عن الليث، وهناك عن عمرو بن خالد عن الليث. وعمرو بن خالد ذكرت هناك أنه حراني ولكنه نزل مصر، وذكرت لكم أن الحديث الإسناد كلهم مصريون، وهذا نادر. يعني عمرو بن خالد مصري، والليث مصري، يزيد بن أبي حبيب مصري وهو فقيههم، أبو الخير مصري وهو أيضا من الفقهاء، عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك الذي فتح مصر ووطد دعائم الإسلام في مصر، وهو مسلسل بالمصريين. وهنا قتيبة عن الليث، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، هو من بغلان منطقة في أفغانستان. لاحظوا هنا، هذا يروي عن الليث المصري، كيف أن هذا الذي أمامنا ذلك الجهد الذي بذلوه في جمع السنة، ونحن أمامنا حدثنا قتيبة حدثنا الليث وانتهينا. يكون هو رحل من هناك إلى مصر في، يعني ما ندري كم المدة التي يكون استغرقها في ذلك الوقت، ما يحدث في الرحلة مباشرة، لا يرحل. قتيبة حدثنا الليث. الحديث هو نفس الحديث. الشراح هنا تباينت آراؤهم في السبب إفراد هذه الترجمة بالذكر. كان بإمكان الإمام البخاري أن يقول: باب إطعام الطعام من الإسلام وإفشاء السلام من الإسلام، ويذكر الحديث. بعضهم ذكر أنه هكذا يكون رأى في عند المصنفين الذين نقل عنهم، والإمام والحافظ ابن حجر استبعد هذه الأمور وذكر أنه يعدد شعب الإيمان وبالتالي يفصلها، ولما أعاد هنا أفادنا بفائدة، وهي أن هذا الحديث رواه عن قتيبة عن الليث قتيبة أيضا. وهذه الفوائد التي قد تكون عندنا، أنا لما أقول فائدة قد يقول بعضنا وإيش هذه الفائدة، يهش لها المحدثون، وخاصة إذا كان الذي يروي عنه، إذا كان الآخر الذي يروي الحديث عن نفس الشيخ إذا كان من الثقات، قتيبة إمام من الأئمة، نعم، وعبد بن خالد أيضا كما قلنا من المعروفين من الأئمة، وهذه فائدة. بدأ الإمام البخاري الترجمة بأثر عظيم لعمار بن ياسر رضي الله عنه. قال عمار: طريقة الإمام البخاري في المعلقات أنه لما يجزم قال، هذا جزم، هذا يدل على أن الأثر عنده صحيح في الغالب. قال عمار، هو عمار بن ياسر: ثلاث، التنوين هنا للتعظيم، مثل ما سبق فيه، ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، ثلاث أي خصال ثلاث كبيرة وعظيمة. التنوين أحيانا يأتي للتعظيم والتكثير، وأحيانا يأتي للتقليل كما سيأتي في الحديث الذي بعده. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، هذا التنوين هنا إيش؟ التقليل، شيء تافه. فالتنوين هنا للتعظيم. ثلاث من جمعهن، أي من كانت فيه، وهناك في الحديث من كن فيه، فقد جمع الإيمان. الأول الإنصاف من نفسك. الإنصاف من إيش؟ نفسك. هذا من أصعب ما يكون فعلا. يكون الحامل من الإنصاف من النفس هو الإيمان، وإلا لا يكون من طلاب العلم ومن المعروفين، ولكن لما تأتي نوبته يعني تشوف المعاذير التي لا تستساغ في الدفاع عن نفسه. لا، الإنصاف من النفس كما قال ابن رجب رحمه الله من أعز الخصال، ومعناه أن يعرف الإنسان الحق على نفسه وأن يوفيه من غير طلب. وكثير منا حتى ولو طلب لا بد أن تدافع عن نفسك. ويدخل في الإنصاف من نفسك أن تؤدي جميع الحقوق، وعلى رأسها حقوق الله عز وجل، تأتمر بالأوامر وتنزجر عن المناهي، هذا يدخل في الإنصاف من النفس. الإنصاف من النفس كما قال ابن رجب من أعز الخصال ومن أصعبها. وبذل السلام للعالم، هذا كما في الحديث: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تفسيره في الحديث، في حديث الباب، أي لا يكون سلامك فقط على من تعرف لأغراض كثيرة، إنما يكون لأداء هذا الحق. و بذل السلام للعالم، وهذا يتضمن التواضع ويتضمن أيضا قمة مكارم الأخلاق. وللأسف العرف الآن كما ذكرت سابقا العرف صار غريب، حتى الذي تسلم عليه لما تسلم عليه وأنت ما تعرفه يعني كانوا يقول يعني إيش عندك ها؟ والإنفاق من الإقتار، الإقتار الفقر، وهذا يتضمن غاية الكرم. ولذلك يقول عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ذكر كثير من الشراح أن هذا الأثر من قبيل المرفوع حكما. المرفوع حكما هو الحديث الذي يذكره الصحابي ولا يقال من قبيل الرأي، هذا من ذلك القبيل، أن هذا لا يكون إلا بالإخبار. حدثنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني قال: حدثنا الليث، كانت الرحلة إليه في وقته، قتيبة بن سعيد كان المحدثون يرحلون إليه، الليث عن يزيد بن أبي حبيب، وهو كما قلنا مصري، وهو فقيه أبو الخير، أي هو اسمه مرثد على وزن جعفر، مرثد بن عبد الله المصري، وهو أيضا فقيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما رأينا نفس الحديث بوب عليه هنا. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
في هذا الباب وفي البابين بعده يبين الإمام البخاري مسألة مهمة جدا تتعلق بالإيمان. هذه ثلاثة أبواب عقدها الإمام البخاري للرد على من يقابل المرجئة. في أغلب الأبواب السابقة الرد من على المرجئة، هنا الرد على الخوارج. الخوارج هم الطائفة المقابلة للمرجئة، وكل طائفة خطيرة، كل من ينحرف انحرافه خطير، ولكن خطر الخوارج أنهم يحملون الناس على مذهبهم ويكفرون، أولا يكفرون ثم يعملون بمقتضى تكفيرهم فيقاتلونهم. لذلك هذه طائفة خطيرة جدا، ولم يأتي في الأحاديث النبوية تصريح بطائفة معينة في الأحاديث المرفوعة الصحيحة مثل ما ورد عن الخوارج. ومن المحدثين الذين اهتموا بجمع أحاديث الخوارج الإمام مسلم في صحيحه. أصول الأحاديث في الخوارج عشرة ذكرها مرتبة في كتاب الزكاة، أظن في كتاب الإمارة أو في كتاب الزكاة. ذكر الإمام البخاري هنا ثلاثة أبواب للرد عليهم. من مذاهب الخوارج أن الكفر لا ينقسم إلى قسمين، وأنه كله نوع واحد الكفر، ليس هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وليس هناك كفر دون كفر، وليس هناك قسمان للشرك، إنما نوع واحد، وهكذا النفاق نوع واحد. ومن بدهيات أهل السنة والجماعة أن الكفر ينقسم إلى قسمين، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين، وأن النفاق ينقسم إلى قسمين. ونواقض الإسلام والإيمان كثيرة تجتمع في هذين في هذه الأمور الثلاثة، تجتمع كلها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، والنفاق الاعتقادي. يبين هنا الإمام البخاري أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. هذا من الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ومن الفروق أيضا أن الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر لا يحبط إلا العمل الذي يكون فيه. كما قلت، هذه الأبواب الثلاثة متتابعة كلها في موضوع الخوارج. وهناك أيضا أبواب أخرى عقدها الإمام البخاري، سأشير إليها، عقدها في كتاب الحدود وغيره، عقدها لهذه المسألة. وهذه كما قلنا مسألة مهمة، وكل هذا يدل على دقة الإمام البخاري في هذا الكتاب، كيف أنه رد على المنحرفين، ورده شمل أصول المنحرفين. باب كفران العشير. العشير هو الزوج، وهو فعيل بمعنى فاعل، مثل أكيل بمعنى مؤاكل، وعشير بمعنى معاشر. والمعاشر الذي يكون ملازما للمرأة هو زوجها، فالعشير هنا هو الزوج. باب كفران العشير. كلمة كفران، كما ذكر الإمام البخاري هنا، الكفر يطلق ويراد به الكفر المخرج من الملة، ويطلق ويراد به أيضا كفران النعمة. وكفران النعمة كفر دون كفر كما ذكر، وكفر وكفر دون وكفر بعد كفر، وفي بعض النسخ وفي أكثر النسخ وكفر دون كفر، في بعض النسخ وكفر بعد كفر، وفي بعض النسخ وكفر دون كفر في أكثر النسخ. طيب، أكثر ما يطلق الكفران على كفران النعمة، وأكثر ما يطلق الكفر على الكفر المخرج من الملة، مع أن الكفر يطلق على هذا وعلى هذا، ولكن لغة هذا أكثر. وكفر دون كفر. يبين الإمام البخاري هنا أن الطاعات، كما أن الطاعات تسمى إيمانا، كذلك تسمى المعاصي كفرا، ولكن الكفر هنا هو الذي لا يخرج من الملة. إذن يطلق على المعاصي أنها كفر. طيب، سيأتي باب بعدها، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يعني هنا يبين أن المعاصي يطلق عليها إيش؟ الكفر. وهناك يبين أن هذه المعاصي التي أطلق عليها كفر لا تخرج من الملة. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام البخاري لفظه تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو عبد الله بن مسلمة من قعنب القعنبي مدني عن مالك إمام دار الهجرة مدني عن زيد بن أسلم القرشي العدوي مدني عن عطاء بن يسار وهو الهلالي المدني عن ابن عباس رضي الله عنهما. الإسناد كلهم مدنيون، الإسناد كلهم مدنيون وكلهم بصريون وكلهم كوفيون، هذا كثير، ولكن كلهم مصريون، هذا الذي يضبطه لأنه نادر. هذا الإسناد كلهم مدنيون. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي كما قلت عن طريقه يروي الإمام أبو داود موطأ الإمام مالك فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار. هذا يحتمل أن يكون هذا في المنام، ويحتمل أيضا أن يكون في اليقظة، يحتمل هذا وهذا. والحديث قطرة من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في الكسوف، أخرجه في مواضع كثيرة، ولكن أخرجه مفصلا في الكسوف. كما تعرفون الإمام البخاري يجزئ ويذكر القطرة من الحديث مما يكون مناسبا للترجمة، ويجزئ ويقطع الأحاديث وهذا من اهتمامه بالفقه، وهذا ليس عند الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يعنى بهذا الجانب. أما الإمام البخاري فكما ذكرنا في بداية في أول درس، من أهداف هذا الكتاب أن يجمع بين الحديث والفقه. أريت النار، فسواء كان في المنام أو في يعني منامات الأنبياء حق أو في اليقظة، يحتمل هذا وهذا. فإذا أكثر أهل، إذا، هذا يدل على المفاجأة، فإذا أكثر أهلها النساء. بعدها مباشرة قال يكفرن، في بعض الروايات بكفرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد الكفر الأصغر، مع ذلك أطلق الكفر هنا يكفرن. هذا الإطلاق يدل على أن هذا التنوع كان معروفا لدى الصحابة، والسؤال يؤكد هذا. قيل: أيكفرن بالله؟ هذا السؤال كما يقولون الاستفسار دليل الإجمال، هذا الاستفسار يدل على أن التنوع كان معروفا لديه، وإلا سكتوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سألوا. لماذا سألوا؟ لأنهم يعلمون أن الكفر، وهناك كفر مقرن الملة، وهناك كفر دون كفر. وهذا مقصود، يعني لأجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث. وهذا التقسيم مما يدحض مذهب الخوارج. الخوارج عندهم كل ما أطلق عليه كفر فهو كفر مخرج من الملة. الخوارج إذا طبقت عليهم قواعدهم فهم أول الطوائف خروجا من الملة، غيرهم ننظر فيهم، ولكن أول من يخرج من الملة خروجا كما يقولون نهائيا هم. ولكن من إنصاف أهل السنة أنهم لا يطبقون عليهم قواعدهم، إنما يطبقون عليهم قواعد أهل السنة. يكفرن العشير، قيل أيكفرن بالله، كما قلنا هذا يدل على أن هذا التناول معلوم لدى الصحابة. قال يكفرن العشير، الكفر هنا ضد الشكر، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. الكفر هو الستر، لا يعترفن بأي إحسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، الدهر معناه مدة عمرك، يقصد المراد بالدهر هنا الدهر، هو منصوب بنزع الخافض معناه في الدهر، أي في مدة عمرك كله من بداية مشوار الزواج إلى آخر لحظة الزواج. ثم رأت منك شيئا، التنوين هنا
تقليد
شيئا طافعا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا مثل هذه النصوص التي فيها إطلاق الكفر على المعاصي، كما أيضا سيأتي في الأحاديث الأخرى، اختلف العلماء في توجيهها. بعضهم حملها على من فعلها مستحلا لذلك، وبعضهم يحملها على التغليظ ويحملها على الكفر الذي لا ينقل عن الملة، وهذا هو مراد المؤلف. وكما قلنا البخاري هنا يرد على الخوارج الذين جعلوا الكفر نوعا واحدا وهو المخرج من الملة. فضل.
وقال رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
لا زال الإمام البخاري يوضح التقسيم بين التقسيم إلى الكفر الأكبر والأصغر ويرد على الخوارج. أيضا لما سبق في الباب السابق أن المعاصي يطلق عليها الكفر، أيضا يبين هنا أن هذا النوع من الكفر لا يخرج من الملة. باب المعاصي من أمر الجاهلية، أمور الجاهلية هي أمور ضد الإسلام، يعني هي كفر من أمر الجاهلية، أنها يطرق عليها لأنها كفر. ولا يكفر صاحبها، هكذا في أغلب النسخ، وفي بعض النسخ ولا يكفر صاحبها، ولكن في أغلب النسخ ولا يكفر صاحبها بارتكابها. قيد هنا بالارتكاب احترازا عن الاعتقاد، لأنه إذا اعتقد حلها فهو كافر اتفاقا، أما من ارتكبها ففيه هذا الذي ذكره لا يخرج من الملة إلا بالشرك. الشرك استثناء كما ذكر في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا في العنوان أمرين: الأمر الأول أن المعاصي من أمر الجاهلية، الأمر الثاني أن صاحبها لا يكفر إلا بارتكاب الشرك. ثم ذكر الدليلين بالترتيب، وهذا يسميه أهل البلاغة اللف والنشر المرتب، لأن هناك لف ونشر غير مرتب، هنا مرتب. إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا دليل الجملة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجاهلية على فعل كان من هذا الولي الذي هو إيش؟ أبو ذر، من أولياء الله المتقين، من خواص أولياء الله المتقين، إلا أن هذه الخصلة التي صدرت عنه أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمر الجاهلية. هنا معصية أطلق عليها الكفر، وكما قال البخاري ولا يكفر صاحبها بارتكابها حتى يصل إلى الشرك. وقول الله تعالى هذا دليل للجزئية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما كان دون الشرك فهو على المشيئة، هذا لمن لم يتب، أما من تاب فالله عز وجل يقبل ويتوب على من تاب. إذا تاب ليس هناك هذا الاستثناء، وعليه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا بالتوبة، ليس هناك استثناء. أما بدون توبة فما كان دون الشرك فهو على المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقل الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم، نقل عن البخاري أنه قال: ولم يكونوا، يقصد أهل السنة والجماعة، هذه الألفاظ تدل على نقل الإجماع. أي بعض الإخوة لما يحتاج إلى نقل الإجماع يتمحور حول كلمة إجماع، لا، هناك صيغ كثيرة تدل على الإجماع، كما ترون في عقيدة الإمام الطحاوي: ونقول، أي هذا قول أهل السنة، قول أجمع عليه أهل السنة. ولم يكونوا، أي أهل السنة والجماعة، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في نقله اللالكائي. ثم ذكر هذا الحديث سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة. سليمان بن حرب من الطبقة الأولى في تلاميذ من تلاميذ شعبة أنواصل الأحدب، وهو كوفي. سليمان بن حرب بصري، شعبة بصري، واصل كوفي. عن المعرور، المعرور هو المعرور بن سويد، وهو أيضا كوفي وهو تابعي، المعرور بن سويد الكوفي تابعي. قال لقيت أبا ذر. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه اختلفوا في اسمه، والراجح الذي رجحه الأكثر أن اسمه جندب بضم الدال، ابن جنادة بضم الجيم، جندب ابن جنادة الغفاري. لقيت أبا ذر بالربذة، الربذة مكان شرقي المدينة على تقريبا على 300 كيلو، وهي الآن خريبة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة هو الثوب الذي يتجمل به ولا يكون إلا ثوبين، أي عليه لباس فاخر، وعلى غلامه أيضا نفس اللباس الفاخر، وهذا غريب. فسألت عن ذلك، كيف هذا أنت وغلامك ما شاء الله كلكم نفس اللباس؟ هذا ملفت للنظر، يعني يكون غلامه أيضا عليه حلة نفس اللباس. فسألت عن ذلك، لأن العادة أن السيد يتميز عن مملوكه باللباس، مجرد ما تشوف من هذا تعرف أن هذا مسكين وهذا. فقال إني سببت رجلا، قال بعض الشراح أن هذا الرجل هو مملوكه نفسه، ولكن الغالب ذكر أنه بلال الحبشي رضي الله عنه. وفي الحديث ما يؤيد القول الأول، ولكن هذا القول في الحديث نفسه ما يؤيده، لأن فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، أي هذا عبده، ولكن الأكثر ذكروا أنه أن المصابة كانت مع بلال رضي الله عنهم أجمعين. إني صاببت رجلا فعيرته بأمه، وكانت أمه عجمية، وهو قال له يا ابن السوداء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. هذه الخصلة من خصال الجاهلية. بعبارة أخرى، المعصية هنا أطلق عليها الكفر، ولكن هذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المخاطب هنا من؟ أبو ذر المعروف بزهده ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إخوانكم خولكم. خولكم، الخول حشم الرجل وأتباعه، وهم خدمه، وهم الذين يخدمونه، جعلهم الله تحت أيديكم. وإلا هو رجل وأنت رجل، هو إنسان وأنت إنسان، ولكن الله عز وجل فضلك عليه وجعله يخدمك. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهذا الذي عمل به أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فاعينوا. هذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس وخاصة في هذا العصر يعامل الأجير معاملة الغلام، ولا يكتفي بهذا، إنما يحاسبه محاسبة أشد من محاسبة الغلام، أبعد ما يكون عن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كنت ممن أكرمه الله عز وجل بأن جعل أخا له يخدمه وكان مسلما، فلا بد أن ترعيه، لا تكلفه إلا ما يستطيع فإن كلفه بشيء من هذا يعينه، فإن كلفتموهم فأعينهم. كما رأينا هذا الباب أيضا لبيان وتوضيح هذه القسمة وهذا التقسيم، ليش القسمة؟ التقسيم، أن الكفر نوعان: كفر مخرج من الملة وهو الكفر الأكبر، وكفر مخرج ليس مخرجا من الملة وهو الكفر الأصغر. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
هذا الباب أيضا عقده على هذه الآية، وعقده لنفس الغرض، الرد على الخوارج. باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، ما أنهم إيش اقتتلوا. هنا أطلق عليه أسماهم المؤمنين مرة إطلاق الكفر عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هذا العمل أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، مرة هذا سماهم المؤمنين. أهذا تناقض؟ لا، التناقض في المنحرفين وليس في النصوص، لأنهم يأخذون جانب ويتركون جانب، ويأخذون جانبا على حساب جانب. هكذا المبتدع عموما، هناك وعدية أخذوا أحاديث الوعد، وأخذوا هذه الأحاديث على حساب أحاديث الوعيد. الوعدية هم المرجئة، وهناك وعيدية أخذوا هذه الأحاديث على حساب أحاديث الوعد، وهم الخوارج. وأهل السنة والجماعة دائما دائما بفضل الله عز وجل يكونون على السنة. لماذا؟ لأنهم يجمعون الأحاديث كلها في الباب، ويستخلصون النتيجة من النصوص، وبالتالي ليس هناك نص بالنسبة لهم مشكل، يكون لهم موقف منه، ويتوارث هذا النص بالتأويل عند كثير من المنحرفين. جميع المبتدع عندهم نصوص مصنفة تصنيفا خاص، هذه النصوص تدفع بأصول، وعلى مر الأيام تكثر الأصول التي تدفع بها هذه النصوص. كل من استطاع منهم وضع أصلا لاستبراد هذه النصوص، لأنه لا يمكن أن يؤخذ بهذه النصوص مع القول بهذه البدع. عند أهل السنة لا، ليس هناك أصل لدفع أي نص، لن تجده في كتب أهل السنة، لا في كتب العقائد ولا في كتب الأصول، أصلا لدفع أي نص. إن وجدتم شيئا من ذلك فهناك بدعة خلف هذا الأصل. إذا وجدتم أصلا قاعدة تستهدف حديثا معينا آية معينة، ابحثوا عن عمامة المبتدئ خلف هذا الأصل. أهل السنة لا، جميع قواعدهم وأصولهم تتمحور حول أصلين عظيمين. الأصل الأول الأخذ بالنص، هذا النص عبارة عن تكليف كلفنا به، عبارة عن خطاب وجه إلينا، وبالتالي جميع أصولهم تعزز الأخذ بالنص. طيب، كثير من الناس يستهدفون النصوص مما كثر في هذه الأيام، إلغاء كثير من النصوص بما يسمونه الفقه المقاصدي. الفقه إيش؟ أي ما شاء الله وصل إلى المقصود، ما أدري من أي طريق وصل إلى المقصود. يا أخي أنت تصل إلى المقصود عن طريق هذه النصوص، من أين وصلت إلى هذا المقصود؟ وإذا ظهر لك أن هناك شيء من التعارض بين القصد المقصود، القصد المقاصد، المقصد هو المعنى الذي تضافرت كثير من النصوص لإثباته، وفعلا هناك هذا موجود، هناك معنى تتضافر كثير من النصوص لإثباته، إذن هذا المعنى مقصود عند الشارع. طيب، ولكن إذا كان هناك نص وهناك مقصد، وهذا النص يخالف هذا، وكما ذكر بعض المعاصرين مقاصد النفوس وليست مقاصد الشرع، إذا كان هناك حديث صحيح صريح يلغى لأجل مقصد، فهذه مقاصد النفوس وليست مقاصد الشرع. الحديث بنفسه مقصد، له بد أن تعي الحديث بنفسه مقصد وأصل في بابه. سبحان الله، كم من النصوص أهدرت بمثل هذه الأصول، الفقه المقاصد. لا شك أن هناك فقه مقاصد، ولكن على مذهب أهل السنة. هذا الأمر الأول، أصول أهل السنة قواعدهم كلها تتمحور حول أصلين. الأصل الأول الإيمان بهذا النص، أخذ هذا النص، اعتبار هذا النص، التمحور حول هذا النص. الأمر الثاني كيفية التعامل مع هذا النص وكيفية فهمه، طريقة فهمه، وتجدون القواعد الكثيرة في هذا الباب. إذن قواعدهم كلها ليس فيها شيء لدفع النصوص، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، هو العيشي البصري، قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من أئمة أهل البصرة، حماد بن زيد بن درهم البصري، قال حدثنا أيوب. أيوب هو السختياني، أيضا بصري، ويونس هو ابن عبيد الله العبدي وهو أيضا بصري، عن الحسن. حدثنا أيوب ويونس، يعني حماد بن زيد يروي عن اثنين، والاثنان يرويان عن الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري إمام أهل البصرة، توفي سنة 110، هو وابن سيرين كلاهما توفي سنة 110، عن الأحنف بن قيس وهو تابعي، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، في بعض الروايات أنصر ابن عمي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلقيني أبو بكر وأبو بكر صحابي، فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال يرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان التقيا مع ذلك مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول النار. أي متوعدان بالنار، القاتل والمقتول في النار. هذا الذي في هذا الحديث، هذا إذا كان بدون تأويل، مما لا نشك فيه أن هذا لا يصدق على ما كان بين الصحابة، لأن قتالهم بتأويل. ولكن أبا بكر أراد منه، وبهذه الصرامة أراد منه أن يرجع. إذا التقى المسلم قال ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول نعم. فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يقول: يا رسول الله، هذا القاتل يستأهل أن يكون في النار، فما بال المقتول الذي قتل وظلم مع ذلك في النار؟ لماذا؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا يدل على أن النية عمل، والإنسان يحاسب عليها. وقد بلغ من حرصه على قتل صاحبه أنه في المعركة يريد أن يقتله، إذن بلغ إلى غاية ما يمكن أن تبذل النية وأن ترمل النية في أنه يقاتله. أخذ السيف وبدأت هذا المعركة ليقتله، إلا أنه ما استطاع أن ينفذها، وبالتالي إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الإسناد كله بصري. الإمام البخاري لم يكتفي بهذه الأبواب الثلاثة، سيأتي أيضا باب بعده مباشرة، باب ظلم دون ظلم. هناك ظلم ينقل عن الملة، وهناك ظلم لا ينقل عن الملة، يأتي أيضا في هذا السياق. وعقد أيضا في كتاب الحدود، عقد بابا بعنوان: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. وذكر فيه حديثين في ذلك الباب. الحديث الأول حديث الصحابي الذي كان يؤتى به ويجلد على الشرب، يؤتى به ويجلد ويؤتى به ويجلد. ورجل من القوم من الصحابة لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، مو بس واحد، لعن عشرة على رأسهم شاربه، مع ذلك منعه من اللعن. هذا يدل على قاعدة من قواعد أهل السنة، وهي التفريق بين الإطلاق العام وبين تنزيله على معين، من أهم القواعد في باب التكفير، فرق بين الإطلاق العام. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ولا شك أن هذا الذي يشرب على رأسه، مع ذلك منع تنزيله على هذا الذي كمر يجلده لمانع، وذكر المانع: فوالله. سبحان الله، هذه التزكية لله. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وذكر حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه. يقول الصحابة: فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له، أخزاه الله.
سكران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. على من؟
أخيكم.
وهذا كله يبين فيه الإمام البخاري، وخاصة في قوله ليس بخارج من الملة، يشير إلى الجمع بينه وبين حديث لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. إذن هنا إيش؟ نفي الإمام. ويبين الإمام البخاري أن هذا ليس لم يخرج عن الملة. وأيضا بوب بابا آخر، باب السارق حين يسرق، أي ماذا يكون؟ وذكر هذا الحديث وأنه مرى أنه يسرق، ومرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، إلا أنه ليس خارجا من الملة، وأن المنفي هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.